إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. لا نزال في فصل يتعلق بالإيمان وحقيقته وحكم مرتكب الكبيرة، وتوقفنا في الشرح عند الفرق بين مذهب أهل السنة والمعتزلة وهم الخوارج في الإيمان، انتهينا منه. ثم بعد أن بين المؤلف رحمه الله تعالى حقيقة الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، قال: وأن الإيمان، يعني من أصول أهل السنة والجماعة، قال: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال هنا في الشرح، قال: ويدل على ذلك أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والأدلة في هذا كثيرة، ومن أقوال السلف في ذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اجلسوا بنا نزداد إيمانا، اجلسوا بنا نزداد إيمانا. وكان يقول في دعائه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. يقول رحمه الله رضي الله عنه: اجلسوا بنا نزداد إيمانا، وكان يقول في دعائه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. فهذه المجالس، مجالس الذكر، مجالس العلم، تتنزل فيها السكينة وتغشى أصحابها الرحمة وتحفهم الملائكة واذكرهم الله في من عنده، فيزداد الإيمان في القلوب إذا صدق المسلم مع ربه في طلب العلم في حضور هذه المجالس. وسئل الأوزاعي رحمه الله تعالى عن الإيمان: أيزيد؟ قال: نعم، حتى يكون كالجبال. قال: نعم، حتى يكون كالجبال. قيل: فينقص؟ قال: نعم، حتى لا يبقى منه شيء. سئل الأوزاعي عن الإيمان، قال: نعم، حتى يكون كالجبال. قيل: فينقص؟ قال: نعم، حتى لا يبقى منه شيء. ونقل غير واحد من السلف يعني أن الإيمان يزيد وينقص، ونقلوا الإجماع على هذا، أن أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، وإن كان بعضهم يعني قال بغير ذلك، لكن هذا الذي استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص. بعضهم ذكر الزيادة دون النقص، قال: لأن النصوص جاءت في الزيادة ليزدادوا إيمانا. لكن القول المشهور والذي استقر عليه أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، والشيء إذا زاد لا بد أن ينقص. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه. قال: من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أم منتقص أو منتقص. وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه. فهذا أصل عظيم الإخوة من أصول أهل السنة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والمسلم لما يدرس مثل هذه العقيدة لا يدرسها دراسة نظرية، بل يراقب قلبه ويتفقد إيمانه. قد جاء في الحديث عند الحاكم والطبراني في الكبير، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. إن الإيمان ليخلق، يعني يصبح قديما. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وكما مر معنا في أثر أبي الدرداء، هذا الإخوة من أعظم الفقه، هذه حقيقة العلم، أن يعلم العبد هل هو مزداد أو منتقص. من فقه العبد أن يعلم مزداد هو أو منتقص. والإيمان إخوة، الآن حديثنا في زيادته ونقصانه إنما يتعلق ب حال العبد مع ربه وكمال الإيمان، وإلا فأصل الإيمان، أصل الإيمان الحمد لله موجود في قلوب المسلمين، لكن الحديث هنا عن كمال الإيمان. وهل الواحد منا وصل إلى هذه الدرجة حقيقة، درجة الإيمان؟ كما تعرفون أن درجات هذا الدين تتفاوت: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وقد يلبس الشيطان على طالب العلم إذا استقام على طاعة الله وحضر دروس العلم، يلبس عليه يقول: أنت الآن في منزلة عالية، أنت وصلت إلى درجة الإيمان أو الإحسان، فيتكئ على هذه المنزلة فيترك كثيرا من الطاعات. وللأسف تجد، وهذا واقع مرير، تجد بعض طلاب العلم هم المشهورون في التأخر عن صلاة الجماعة وعن تكبيرة الإحرام، تجده مقصرا في بر والديه، تجده سيء العشرة مع أهله وزوجته وأولاده. إذا ما حقيقة الإيمان الذي عندك؟ تجده ما يمر عليه الأسبوع إلا ويغتاب، بل إذا قلت في اليوم ما أكون مبالغا، ما يمر عليه اليوم إلا ويغتاب بعض إخوانه، أو يسخر بفلان، أو يسكت عن الغيبة إذا وقعت في مجلس. وهذا يخرج العبد عن مسمى الإيمان الكامل، كما قال الله تعالى لما ذكر السخرية قال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني الذي يسخر بالناس وينبزهم بالألقاب يتحول من مسمى الإيمان إلى مسمى الفسق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ما عندك ضمان أنك مؤمن. المؤمن حقا الإخوة الذي حقق هذه الدرجة يتصف بالصفات التي جاءت في القرآن. لما تقرأ صفات المؤمنين والله يستحي الإنسان لما يقرأ هذه الصفات، والله ربما يكون حالنا كحال الأعراب الذين قالوا آمنا، قال الله تعالى لم قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. ربما يكون حال طالب علم وللأسف يكون حاله كحال الأعراب. لماذا؟ ما يعمل بعلمه، ما يصدق مع ربه، ما يتقي الله تعالى، ما يخلص لله، يجعل العلم أمرا ثانويا أو أمرا في الظاهر في حضور الدروس والمحاضرات، ثم لا يبالي لا بالمحافظة على الصلوات وإحسانها، ولا بالمحافظة على قيام الليل، ولا بالاجتهاد في الصالحات، ولا بالأخلاق الحسنة. إذن ماذا تستفيد؟ الله تعالى يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بمجرد ذكر اسم الله تعالى يوجل القلب. الواحد منا الآن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله دبر الصلاة، يحمد الله ويكبر الله ويسبح الله، يجد في نفسه أن الأمر عادي. الصحابة رضي الله عنهم والسلف كانوا إذا ذكروا الله تعالى يظهر هذا على وجوههم وسمتهم، ولذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أولياء الله أنهم إذا رؤوا ذكرت الله تعالى، مجرد أن ترى هذا الإنسان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا سمع آيات القرآن يزداد إيمانا، يستبشر، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يخشع في صلاته. اسأل نفسك هل تشعر في نفسك بالأنس والراحة إذا كنت مع الناس أو إذا كنت خاليا مع ربك؟ إذا كان الجواب أنك إذا جلست لوحدك يضيق صدرك، فاعلم أنك ناقص الإيمان. المؤمن حقا تطيب له الحياة بذكر الله، ما يكون له رغبة في هذه الدنيا إلا أن يذكر الله تعالى وأن يخلو بربه تعالى. هذه أحلى أوقاته، كما قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما يطمئن قلب إذا حدث فلان وكلم فلان وخالط الناس، بل السلف كانوا يتمنون الخلوة، كما قيل الإمام أحمد رحمه الله ماذا تشتهي في هذه الدنيا؟ قال أشتهي مكانا لا يوجد فيه أحد من الناس، لا يوجد فيه أحد من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، قال رحنا بها يا بلال. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشوع خشية لله، محبة لله، شوق للقاء الله. وإذا تليت عليهم آيات، قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون، إلى آخر الآيات. والذين هم عن اللغو معرضون، كم نتكلم الآن في القيل والقال، ويتجاوز الإنسان حده في طعامه وشرابه ولباسه وسكنه ومركبه وفي خلطته مع الناس وفي نومه وفي نظراته، فيقل إيمانه ويقسو قلبه. فلابد أن يراقب المسلم قلبه، يراقب، يتفقد إيمانه، يحاسب نفسه، هل هذه الصفات تنعكس علي وأنا أقراها في كلام الله تعالى، أم أنا غير متصف بهذه الصفات؟ فيعالج نفسه ويستمر في طاعة ربه تعالى. المؤمن إذا أصيب في هذه الدنيا بشيء ما يجزع وما يتسخط، بل كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فيرضى ويسلم. أما إذا وجد نفسه يجزع عند المصيبة وما يرضى ولا يسلم ويتسخط، فهذا ناقص الإيمان. أين الإيمان الذي يثبت العبد؟ فعلينا الإخوة أن نتفقد إيماننا، وأن يجتهد المسلم في تحصيل أسباب زيادة الإيمان. وملخص أسباب زيادة الإيمان التي يذكرها العلماء ترجع إلى العلم النافع والعمل الصالح. يعني أسباب زيادة الإيمان ترجع إلى أمرين: العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع يدخل فيه أعظم علم، وهو العلم بالله بأسمائه وصفاته، علم العقيدة. والله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية هي حقيقة الإيمان. ما حقيقة هذا الإيمان؟ خشية في القلب ومحبة لله وتعظيم لله. فهذا يزداد كلما ازددت علما بالله. ما يستوي إنسان يعرف الله معرفة مجملة وما يستشعر أسماء وصفاته، وآخر يستشعر أسماء الله وصفاته في حياته وفي عبادته، يستشعر قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وسع كرسيه السماوات والأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حجابه النور، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله أكبر. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ويستشعر هذه الصفات وهذه الأسماء في حياته وفي عبادته، يحضر قلبه، يجاهد نفسه على استشعارها في صلاته وفي عبادته وفي تعامله مع الناس. ثم تدبر القرآن، هذا يدخل في العلم من أسباب زيادة الإيمان، تدبر القرآن هذا من العلم، بل هذا أشرف درس وأعظمه. ولو تتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه إنما كان يحث على هذه المجالس، مجالس القرآن، لما قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. الحديث فرغب في هذه المجالس، مجالس القرآن. وكذلك يدخل في هذا طبعا العلوم المساعدة التي تعين على فهم القرآن، ولكن تدبر القرآن هو الأصل، أصل العلوم. ولا أنفع لقلب العبد إذا أراد الزيادة في الإيمان، لا أنفع لقلب العبد من الإقبال على تلاوة القرآن بالتدبر، حفظ القرآن تدبره. فيقوم المسلم بعد ذلك بما عنده من القرآن في الليل، فيخشع في صلاته، يتلذذ بها، فيزداد إيمانا. والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا التذكر ما يأتي إلا بالتدبر، والتذكر يزيد المسلم إيمانا، كلما تذكر وعمل ازداد إيمانا. والله تعالى يقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. احذر أن يطول عليك الأمد في هجر القرآن والبعد عنه، تمر عليك الشهور وأنت ما ختمت القرآن، تمر عليك الشهور وما فتحت تفسير للقرآن تدبر آياته. إذن كيف تريد زيادة الإيمان إذا هجرت كلام الله تعالى؟ وما فائدة إقبالك على تعلم المتون وحفظ المنظومات وأنت ما تحفظ كلام الله تعالى؟ لذلك أول ما ينصح به طالب العلم أن يبدأ بالقرآن، يكون له برنامج في حفظ القرآن الكريم شيئا فشيئا، فهذا من أعظم ما يزيد المسلم إيمانا. ثم من ما يدخل في العلم النافع التفكر في مخلوقات الله، هذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان كذلك، كما قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فكر المسلم في عجائب خلق الله وعظمته، كم من الآيات التي جاءت في القرآن في وصف الكون والحث على التفكر فيه. ثم كذلك من العلوم النافعة علم الشريعة، أن يتعلم الإنسان الأحكام الشرعية وحكمها وأسرارها، فهذا يزيده إيمانا، لا كما يظن بعض الناس أن تعلم الأحكام يعني لا علاقة له بزيادة الإيمان، هذا خطأ، بل كلما ازداد المسلم فقها يزداد معرفة بمحاسن الشريعة، فيتيقن بحكمة الله وبرحمته ولطفه بعباده. لما يدرس تفاصيل الشريعة في العبادات في المعاملات في النكاح في البيوع في القصاص والحدود والعقوبات، يجد أن كل شيء بمقدار، كل شيء بحكمة ورحمة ولطف من الله تعالى. نظم حياة المسلم أحسن تنظيم، حياتك مع الناس، مع أهلك، مع زوجتك، مع أولادك، مع والديك، حال المسلم في السوق، حال المسلم في بيته، وتعامل المسلم مع ربه. فلما يستشعر الإنسان هذه الحكم العظيمة ويعرف مقاصد الشريعة العظيمة يزداد إيمانا. صبغة الله، لا يقول صبغة الله يعني إلزموا دين الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أما كيف جعل حسن هذه الصبغة وهذه الشريعة دليلا على توحيده وعبادته. ثم كذلك من أسباب زيادة الإيمان تعلم السيرة النبوية وسير السلف رحمهم الله تعالى. لما تقرأ في السيرة النبوية وسير السلف رحمهم الله تعالى، لأن هذا إيمان واقعي يمشي على وجه الأرض. لما تقرأ في قصص الأنبياء في القرآن، تقرأ في السيرة النبوية، تقرأ في سيرة السلف، تعرف كيف طبقوا هذا الإيمان في الواقع. تقرأ صورا في خشوعهم لله، في زهدهم في الدنيا، في قناعتهم، في اجتهادهم في العبادة، في كثرة ذكرهم لله، في أخلاقهم الجميلة، فيكون لك قدوة عظيمة، فيزداد إيمانك وتزداد رغبتك في الخير. فهذه كلها تدخل في العلم النافع، هذه الأسباب كلها تدخل في العلم النافع. والعمل الصالح يعني يدخل فيه الأعمال القلبية من محبة الله والشوق للقائه والإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه أعلى درجات الإيمان، والخشية والرضا والتوكل وتقرأ في هذا مثلا كتاب مدارج السالكين لابن القيم، تتعرف على حقيقة هذه الأعمال القلبية وأسباب هذه الأعمال القلبية، تتعرف على ما يضاد هذه الأعمال من أمراض القلوب، من الشرك والرياء والعجب والكبرياء، اتباع الهوى والحسد والبغضاء، فتعالج نفسك من هذه الأمراض حتى يطمئن قلبك بالإيمان. ثم كذلك ما يتعلق بأعمال اللسان، العمل الصالح وأعمال اللسان يجمعها ذكر الله تعالى، فكلما أكثر المسلم من ذكر الشيء أحبه، كلما أكثرت من ذكر شيء أحببته. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يزيد في الإيمان. المحب لا شيء أحب عنده من ذكر محبوبه ومناجاته، فالمؤمن يكثر من ذكر الله تعالى فيزداد إيمانا ويحضر قلبه مع ذكر الله. ثم أعمال الجوارح كثيرة، المحافظة على الواجبات أولا، خاصة الصلاة التي هي أعظم أركان الدين بعد التوحيد، والله تعالى أطلق عليها اسم الإيمان، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، فعلم من هذا أن من أراد الإيمان فعليه بالصلاة. وفي الحقيقة المسلم إذا أراد أن يعرف حاله في الإيمان فلينظر في حاله في الصلاة، كيف درجتك في الصلاة هي درجة إيمانك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب به العبد من عمل يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، فهي المقياس للأعمال. فإذا من الله عليك بالخشوع في صلاتك والإقبال على ربك قلبك حقا في الصلاة، فهذا دليل على صحة إيمانك وصدق إيمانك. وأما إذا وجد الإنسان نفسه ما يخشع في الصلاة، يلتفت يمينا ويسارا، فيعرف أن قلبه مطمئن بالإيمان وفي قلبه أمر آخر، لا بد أن تصدق مع الله تعالى. ما هو أعظم مقصود لك في هذه الدنيا؟ ما هو أعظم محبوب لك في هذه الدنيا؟ ما هو أعظم هدف لك في هذه الدنيا؟ إن كنت تريد الأموال، التجارات، الترقيات، النساء، الشهرة والسمعة، أن يقال عنك فلان وفلان، لا، فاجعل همك هو الله تعالى، محبة الله، أنك تلقى الله في الدنيا، تعيش وأنت مشتاق للقاء الله حتى يمن الله تعالى عليك بهذا النعيم في الجنة، سألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، هذا مطلوبك، يريدون وجهه، هذا شعارك في الدنيا، كما قال الله تعالى عن المؤمنين الصالحين يريدون وجهه إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، هذا غاية ما تريد في كل أعمالك في حياتك. فتقبل على هذه الأعمال الصالحة، تقبل على قيام الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهي من أعظم ما يزيد في الإيمان. بل الإخوة في الحقيقة الإنسان مهما قرأ ومهما تعلم، والله لن يطمئن الإيمان في قلبه ويرسخ في قلبه ويصل إلى أعلى درجات اليقين والإحسان إلا إذا جاهد نفسه على العمل واستمر على العمل الصالح وأكثر منه وخشع فيه، لأن هذه الأمور القلبية ما تأتي الإخوة في لحظة، تدخل الصلاة تقول أنا الآن سأصلي صلاة الخاشعين المشتاقين للقاء الله، الله أكبر، ما ينفعك هذا الكلام. صحيح أن هذا من مجاهدة النفس وأن تحضر قلبك وأن تستشعر هذا، لكن هذا ما يأتي في لحظات ولا في يوم وليلة، وما يأتي بمجرد قراءة أنك تصلي وتتبع الأسباب التالية 1، 2، 3، 4، هذا طيب، لكن أما تقرأ هذه الأسباب ثم تنام وتتكاسل، كيف ستأتي هذه الأمور الإيمانية القلبية في قلبك؟ الإيمان كما عرفنا حقيقته وأصله في القلب محبة لله، خضوع لله، تعظيم وخشية وشوق. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجاته: أن تعبد الله كأنك تراه. بالله عليك، هذا يأتي بالاختراع؟ هذا يأتي بأن تدعي هذا لنفسك وأن تقول أنا الآن أنوي أن أعبد الله كأني أرى؟ هذا انبعاث من النفس، النفس تنبعث لهذا، والقلب ينبعث لهذا، لأن القلب ليس فيه مكان إلا الله تعالى، وليس فيه إلا حب الله والشوق للقائه وخشيته. فينبعث القلب إذا قام يعبد الله، ينبعث لربه ويشعر بقربه وأنه يعبده كأنه يراه. هذا الانبعاث ما يأتي بالاختراع وبالكسل، هذا ما يأتي إلا بمجاهدة النفس على العمل. تجاهد نفسك على العمل الصالح، على قيام الليل، على صيام النهار. نحن في شهر الله المحرم الآن، كم يوم صمت لله تعالى غير الاثنين والخميس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأنت طالب علم وتقرأ الصيام المستحب، يا ترى كم زدت من الأيام في الصيام في هذا الشهر؟ ثم بعد ذلك تريد هذه المعاني العظيمة تأتيك؟ والله لإخوانه الإنسان يخدع نفسه بهذا. لن تصل إلى هذه الدرجات إلا إذا أقبلت على العمل. فهذه الأعمال القلبية ما تأتي إلا بالأعمال الصالحة، أعمال الجوارح، فتتوطن النفس على محبة الله. لما تصلي الليل تخلو بمحبوبك، تترك شهوتك وراحتك ونومك وأهلك، تقوم لله تعالى ساعة وساعتين، والآن الليل طويل، كم يضيع الإنسان من الساعات؟ لو نام مبكرا ساعة العاشرة مثلا ينام، الله يقوم الساعة الثالثة مرتاح، تصلي لك ساعتين لله تعالى. تخيل تواظب على هذا شهرين وثلاثة، كيف سيكون حالك في الإيمان؟ كيف سيكون حالك في الخشوع؟ سيختلف حالك تماما. انظر كيف الله تعالى فرض قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم عاما كاملا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا العلم، هذا الدين، هذه أمانة عظيمة، سماه الله تعالى قولا ثقيلا، ما يمكن أن يقوم به العبد إلا إذا هيأ قلبه، هيأ نفسه لأجله، فالله تعالى يصطفيه ويوفقه. إذا أنت ما هيأت نفسك، ما أقبلت على ربك، ما قمت الليل، كيف ستقوم تريد أن يقبل الناس هذه المواعظ وكلام الإيمان منك وأنت قلبك خاوٍ من الإيمان؟ فالإخوة، الإنسان الإخوة عليه أن يعرف حقيقة الإيمان. لا فائدة من قراءة العقيدة بدون أن تقرن بالعمل الصالح. الله تعالى إذا ذكر الإيمان في كتابه يذكر العمل الصالح، ما ينفكان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما يخلو الإنسان بربه ويستشعر أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يدخل في قلبك الحياء من الله والقرب من الله، تستشعر أنك قريب من ربك. الآن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا وأنا في سجودي أقرب ما يكون عبد ربه ساجد، تناجي ربك، تسأل أن يزيدك إيمانا. فهكذا بالإكثار من الصلاة وقيام الليل وتلاوة القرآن الذي هو مفتاح كل خير، لأنك لن تسعد ولن تتلذذ بقيام الليل إلا إذا كان في قلبك شيء من القرآن، ولا كيف ستقوم الليل؟ مع أن المسلم حتى لو حفظ شيئا قليل ممكن أن يقوم الليل، لكن حفظ القرآن وتدبر يعينك على هذا. كثرة ذكر الله، الإحسان إلى الناس، صدقة، صدقة، الصدقة برهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، برهان على إيمان العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. قال من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله وأدى زكاة مال طيبة بها نفسه، فيخرج من قلبك حب الدنيا والمال، يزكي الله تعالى قلبك ويطهر نفسك من الشح والبخل، تجود بنفسك في كل مجال في كل خير، تجود بوقتك بجهدك بتعبك بوقتك بمالك لأجل الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ترضى بالله ربا فتستسلم لقضائه وقدره، ترضى تستسلم لشرعه وبالإسلام دينا تقبل على الدين واتباع السنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهكذا الإخوة، يعني نسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح، ثم ليعلم المسلم بعد كل هذا أن الإيمان هبة من الله تعالى ونعمة، كما قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، وقال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، قال فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. حتى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يبلى في القلب حتى يصبح كالثوب القديم، قال فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ما للعبد إلا أن يدعو الله تعالى قبل كل شيء، ويتيقن أن القلوب بين أصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيسأل الله تعالى إيمانا صادقا، كما كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها، تسأل أن يزيدك من الإيمان. فنسأل الله تعالى يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله أن يحقق إيماننا وأن يرزقنا كمال الإيمان حتى نعبده كأننا نراه جل جلاله. هنا الإخوة في قول المؤلف الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، عرفنا أن الإيمان يزيد بالطاعة يعني بأعمال الجوارح وكذلك بأعمال القلوب لأنها من الطاعات، وينقص بالمعصية. وننتبه إلى أمر مهم في مسألة يعني زيادة الإيمان ونقصانه، هل أصل الإيمان يزيد وينقص؟ أصل الإيمان الذي هو التصديق والإقرار والخضوع، هل هو يزيد وينقص؟ فتقول نعم، حتى أصل الإيمان يزيد وينقص. ولذلك انتقد العلماء عبارة الطحاوي لما قال وأهله في أصله سواء، لما قال وأهله يعني المؤمنون في أصل الإيمان سواء، هذه عبارة فيها نظر، بل الناس يتفاوتون في أصل التصديق، التصديق ليس واحدا وليس سواء في قلوب الناس، هذا تصديقه كالجبال الراسخة، وهذا عنده شيء من التذبذب والميل. فاليقين درجات، هناك علم اليقين كما تعرفون، هناك عين اليقين، هناك حق اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فالناس يتفاوتون في أعمال القلوب من الخضوع من الإقرار من التصديق، تصديق كما عرفنا قد يكون جازما حتى يكون مثل الجبل، وآخر يعني أقل من ذلك وآخر أقل، وهكذا مثل النور، يعني نور لا إله إلا الله في القلب يختلف، مسلم نوره في قلبه نور الإيمان في قلبه كنور الشمس الساطعة، وآخر نوره ك المصباح، وآخر نوره ك يعني الشمعة، وهكذا يتفاوت الناس، كما قال الله تعالى عن المؤمنين في تفاوت أنوارهم أو في نورهم يوم القيامة، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، جاء في الحديث منهم من يكون نوره كالجبل ومنهم من يكون نوره كالنخل عن يمينه، منهم من يكون نوره على قدر إبهامه، وهذا التفاوت في النور بحسب نور الإيمان في القلوب، وخاصة الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور. فإذا نخلص من هذا أن يعني أو ننتبه لهذه الملاحظة أن الناس يتفاوتون في أصل الإيمان، في التصديق واليقين. لذلك هذه من المسائل التي يخالف فيها أهل السنة المرجئة. فالمرجئة عندهم أن الناس في أصل الإيمان سواء. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم تصديق مجرد، فمن صدق فقد آمن، فعندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص أصلا، لأن الأعمال عندهم ماذا؟ هل هي من الإيمان؟ لا، أعمال الجوارح يقول ليست من الإيمان، فعندهم الإيمان ما يزيد ولا ينقص. ثم كذلك عندهم من التصديق شيء واحد، تصديق أبو بكر مثل تصديق العاصي أعوذ بالله، ما يمكن. فالناس يختلفون حتى في هذا التصديق. لكن إن أريد أن الناس متساوون فيما أمروا به من التصديق، هذا صحيح. يعني أمر الله تعالى واحد، لكن قبول الناس لهذا الأمر وتصديقهم به يتفاوت. الإيمان بالله واحد، الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته وعظمته، لكن قبول هذا الإيمان، طريقة الإيمان بالله تختلف عند الناس في تحقيقها وفي درجاتها. ثم قال: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. يعني يقول في الشرح، نقرأ الكلام من الشرح، قال: أهل السنة والجماعة مع أنهم يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هم مع ذلك لا يحكمون بالكفر على من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة بمطلق ارتكابه المعاصي التي يدون الشرك والكفر، كما يفعل الخوارج، حيث قالوا: من فعل كبيرة فهو في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار. كما عرفنا، لأن الخوارج عندهم أن الإيمان شيء واحد، هذا الفرق بينهم بين أهل السنة، عندهم أن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، وإذا يعني نعم إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذا عند الخوارج. أما أهل السنة فالإيمان له أصل وله فرع، وكما عرفنا في الدرس الماضي لا يتصور وجود إيمان صحيح في القلب مع عدم وجود أي عمل من أعمال الجوارح، هذا لا يتصور في الواقع. لكن لو عمل المسلم معصية لا يعني هذا أن هذه المعصية تفسد إيمانه. وعرفنا ضابط التكفير بفعل أو بالأعمال، فالأعمال إذا كانت مضادة لأصل الإيمان، يعني لا يمكن أن تجتمع مع أصل الإيمان، فهذه من الكفر العملي، هذه من الكفر العملي. وأيضا هذه الإخوة من الفروقات بين أهل السنة والمرجئة. عند المرجئة أن الكفر هو الجحود فقط، ما عندهم كفر عملي، يعني أصل الأعمال عندهم إيش؟ ليست من الإيمان. فعندهم يعني هو فرق دقيق، يعني الذي يهين المصحف مثلا عند أهل السنة أن هذا العمل في ذاته ماذا؟ كفر، هذا كفر عملي، لأنه ما يمكن أن يجتمع مع أصل الإيمان الذي هو تعظيم لله كذا. أما المرجع يقولون هذا العمل في ذاته ليس بكفر، ولكن يعني هو دليل على الجحود، علامة. هذا الفرق، أهل السنة يقول هو في ذاته كفر، لكن المرجع نعم يعني يقولون يعني هو دليل على الجحود وعلامة على الجحود. صحيح هو علامة، لكن أيضا هو في ذاته ماذا؟ يعني كفر، لأنه يضاد الإيمان من كل وجه. فعرفنا أن الأعمال التي تضاد الإيمان من كل وجه ما يمكن أن تجتمع مع أصل الإيمان من التعظيم لله، فهذه يعني كفر أكبر. أما سائر المعاصي فيمكن أن تجتمع مع أصل الإيمان، من الزنا، من الربا، صحيح تنقص الإيمان بلا شك، ولكن يعني فرق بين يعني ذهاب أصل الإيمان وذهاب يعني الإيمان الواجب على العبد، وفرق كذلك الإخوة بين الاستحلال وبين مجرد فعل المعصية أو بين الإصرار. بعضهم يخلط بين هذا وهذا، يظن أن كل من أصر على المعصية فهو مستحلا لها، لا، ما يلزم. قد إنسان يعني مصر على الربا بل يمكن للمرابين، وعند مثلا يعني عمارة أجرها على بنك ربوي، لكن هو في قرارة نفسه يعرف أنه يعني قد عصى الله تعالى وأتى شيء كبير، لكن الدنيا وشهواته وحب المال غطى قلبه وفعل ما فعل. هذه معصية ما تصل إلى درجة الكفر، تكفر الناس بسبب فعل المعاصي، بخلاف الذي يستحل. الاستحلال لابد فيه من تصريح ومن يعني وضوح، لأنه يعني يتعلق بالقلب، يقول أنا أستحل هذا الربا حلال بدون شبهات، وهذا الذي حرمه الله لا هو حلال مثلا، والعياذ بالله. يستحل الحكم بغير ما أنزل الله مثلا كما عرفنا في التفصيل. أما الذي يحكم أو يفعل هذه الأمور بدون استحلال وجحود فهذه لا تدخل في يعني الكفر. ثم قال: فأهل السنة يرون أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، فالعاصي أخ لنا في الإيمان. واستدل الشيخ على ذلك بقوله تعالى، قال: كما قال الله تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. أين وجه الدلالة؟ من أخيه، أثبت له الأخوة مع أنه قاتل، من هذا القاتل. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. نعم. قال، نقرأ المتن. قال: وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. قال من المؤمن، سماهم مؤمنين، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال: ولا يسلبون الفاسق الملية، يعني الذي هو على الملة، ملة الإسلام، الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. طبعا هنا ذكر الشيخ أنه يريد مطلق الإيمان الذي يدخل فيه الإيمان الكامل والإيمان الناقص. قد يعني هذه العبارة توهم، ليس معناه يدخل في اسم الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، يكون الفاسق يعني حقق كمال إيمان، لا، يريد يعني أنه يدخل في الإيمان مجملا، لكن ما درجته في الإيمان ناقص الإيمان. وإلا يعني أهل العلم يقولون يعني مطلق الشيء والشيء المطلق، إيش الفرق بينهما؟ مطلق الشيء يعني أصله، إذا قلت مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، إذا قلت الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، يعني هذا مشهور. لكن هنا ابن تيمية يعني يريد عموم الإيمان، يعني في اسم الإيمان عموما الإيمان المطلق، يعني كما في قوله، قال: كما في قوله فتحرير الرقبة مؤمنة. الآن تريد أن تحرر الرقبة القاتل أو الظهار أو في رمضان الذي جامع أهل في نهار رمضان، يريد أن يحرر الرقبة مؤمنة، يعني لو أنه وجد رقبة وعندها معاصي تصلح لما تصلح؟ تصلح، تجزي، لأنها تدخل في يعني وصف الإيمان. قال: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. تأمل، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. إيش يريد الآن الإيمان المطلق؟ الكامل، يريد الإيمان الكامل، كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهذه الآية لا يدخل فيها العاصي الفاسق. وقوله صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الشيخ قال دليلا من السنة على أن الفاسق الملي لا يدخل في اسم الإيمان الكامل. طبعا المقصود الإيمان الكامل يعني الإيمان الواجب، يعني الكمال هنا كمال وجوب، لأنه لما خالف يعني أوامر الله تعالى فعل معصية الله ترك شيئا واجبا، فما دخل في مسمى الإيمان الواجب. قال وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني وقت الزنا هذا ما يكون مؤمن. يقصد ماذا؟ أي إيمان؟ الإيمان الواجب أو الإيمان الكامل بمعنى كمال الوجوب، لأن الواجب عليك أن تبتعد من الزنا، هذا واجب. فلما وقع في الزنا ارتفع عنه الإيمان الواجب، ما عنده إيمان واجب، يعني الإيمان الذي يردعه عن الزنا، ما عنده هذا الإيمان. عنده أصل الإيمان ولا ما عنده؟ عنده أصل الإيمان، هو مؤمن، من سلخ من الدين وما كفر بالله، لكن الإيمان الواجب الذي هو مراقبة الله، أنه يراقب الله وأن الله يراني أن الله يسمعني، الحياء من الله، هذا ما عنده. فالإيمان الواجب لا يوجد في قلبه. قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال كامل الإيمان، يعني الإيمان الواجب. فالمنفي هنا عن الزاني والسارق والشارب هو كمال الإيمان لا جميع الإيمان. قال ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، هكذا تعبر عنه، مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم كما عرفنا. إيش معنى لا يعطى الاسم المطلق؟ الإيمان الكامل. ولا يسلب مطلق الاسم، يعني إيش؟ أصل الإيمان. فالاسم المطلق يعني الكامل، مطلق الاسم يعني الأصل، كما في هذه العبارة يعني الواضحة هنا. ثم يعني أن الفصل الذي بعده يعني فصل جديد من أصول أهل السنة يتعلق بالصحابة، فقبل هذا يعني ما نريد أن ندخل، وما بقي لنا شيء، حتى أيضا يعني ننبه على أمر الله المستعان. الدروس لعلها تتوقف يعني خلال الفترة هذه، يعني يعني يكون إن شاء الله في العمرة الأسبوع القادم يوم السبت القادم، ف ثم تأتي يعني إجازة، وأيضا يعني تطول الفترة. أنا أرجع السبت الذي بعده، لكن يعني أرجع في نفس اليوم صباحا، فما أدري يعني ممكن نأخذ يعني نتوقف درس واحد، يعني السبت القادم لا يوجد درس، وأيضا ستكون هناك دورة يعني في مسجد الشيخ غازي، مسجد بن بخيت في المزهر، الشيخ عبد الرحمن محي الدين حفظه الله تعالى من مشايخ المدينة، والشيخ فاضل، فأذكر أنه درسنا يعني في الجامعة جزاه الله خيرا. يعني فالأسبوع القادم يعني هناك دورة، ف يعني طيب تحضرون الدورة، والأسبوع الذي بعد إن شاء الله يكون هناك درس إن شاء الله، يعني سنتوقف أسبوع واحد ثم يعني نرجع للدروس إن شاء الله، لكن بعدها قد نتوقف أسبوعين أو ثلاثة، أنا أيضا سأسافر مرة ثانية، لكن على الأقل يعني يعني نتوقف أسبوع القادم، الأسبوع الذي بعده سيكون درس يعني موجودا مستمرا إن شاء الله. كذلك من المسائل التي خالف فيها أهل السنة يعني أهل البدع في الإيمان مسألة الاستثناء في الإيمان، يعني هل يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا؟ أنا مؤمن إن شاء الله أو لا؟ طبعا السلف يقولون يجوز، عامة السلف يقولون يجوز الاستثناء في الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان عند الإطلاق أنا مؤمن يتناول ماذا؟ الإيمان ماذا؟ الكامل، يتناول الإيمان الكامل، يعني يتناول كل الواجبات، أنك فعلت ما شاء الله كل الواجبات، وصلت إلى أعلى المقامات، وهذا يعني فيه يعني تزكية للنفس، فلابد هنا يعني أن يستثني، أو نقول يعني يجوز للمسلم إذن أن يستثني، يعني هو يقصد ماذا؟ الإيمان الكامل، فيقول إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله، ومبتعد عن المعاصي، ويفعل ما يعني يقدر عليه من الواجبات والطاعات، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، ما يريد أصل الإيمان حتى نقول هذا يعني شك، لا. فالسلف إذن لماذا جوزوا هذه العبارة أنا مؤمن إن شاء الله؟ لأن الإيمان قد يراد بالإيمان الكامل، فيجوز الاستثناء منه، لك أنت لست على يقين أنك ما شاء الله فعلت كل الواجبات. ثم كذلك أن هذه العبارة فيها تزكية للنفس، فتقول إن شاء الله. ثم كذلك ثالثا باعتبار الخاتمة والموافاة، فأنت لست على يقين أنك ستموت على الإيمان، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله. ثم الأمور وإن كانت محققة، فتأدبا مع الله يعلق المسلم الأمور بمشيئة الله، فهذا جائز، كما قال الله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وهذا اعتبار أظنه رابع. فكما قلنا الإيمان يعني أنا مؤمن إن شاء الله، أن يحتمل أن يكون أن يريد به الإيمان الكامل، يدخل فيه الإيمان الكامل، هذا الاعتبار الأول. ثم أن هذه الكلمة فيها تزكية، فمن باب التأدب يقول إن شاء الله. كذلك باعتبار الخاتمة والوفاة، ما يدري هل يختم له أو لا. ثم من باب تعليق الأمور المحققة بالمشيئة، كما قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، قال خالدين فيها، حتى في الجنة قال خالدين فيها بإذن ربهم ما دامت السماوات والأرض، قال وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هذا ما بتعليق الأمور بالمشيئة. نعم، فهذه يعني أسباب تجيز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. عند المرجئة ماذا تتوقع أن يقولوا؟ الذي يقول الإيمان هو تصديق فقط، نعم يقول كفر، هذا إذا قال إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله هذا كفر عندهم، فعندهم هذا لا يجوز، هذا محرم بل هو كفر، لأنه ماذا يفسرون الإيمان بما عندهم الإيمان إيش؟ تصديق. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله كأنه ماذا شك في أصل إيمانه، فإذا المرجئة يقول هو كفر لأنه شك في أصل الإيمان، المرجع يقول هو كفر لأنه شك في أصل الإيمان. عند يعني بعض أهل البدع أنه واجب، إن طائفة من أهل البدع أنه واجب، عند الكلابية وبعض الأشاعرة أنه واجب. لماذا؟ نظروا إلى اعتبار واحد وهو اعتبار الخاتمة والموافاة، قالوا ما أحد يستطيع أن يجزم أصلا أنه مؤمن، فلا بد أن يقول إن شاء الله. لماذا؟ لأنك قد تموت على غير الإيمان، فأوجبوا هذا، وهذا لا قائل به من السلف، هذا اعتبار صحيح، نعم هو صحيح، تعليل صحيح، لكن يعني لا يلزم منه إيجاب يعني الأمر بأن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. ومأخذ السلف غير هذا المأخذ كما عرفنا، لأنهم يعني قالوا أن الإيمان يطلق على الإيمان الكامل، هذا هو مأخذ السلف، لكن أيضا من المآخذ الصحيحة باعتبار الخاتمة والموافاة، لكن ما يكون هو المأخذ الوحيد كما اعتمد عليه بعض أهل البدع فأوجبوا هذا أن مؤمن إن شاء الله. فيعني هذه المسألة أيضا مما خالف فيها للسنة يعني غيرهم فيها، وكلها ترجع إلى حقيقة الإيمان كما عرفنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.